بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في متن أبي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية. انتهينا من وقت صلاة الظهر، ثم قال: والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. فكما عرفنا الإخوة، في وقت الظهر ينتهي عند جمهور العلماء إذا صار طول ظل الشيء مثله، بدون أن تحسب ماذا؟ في الزوال، هذا الظل الدائم. فإذا زاد على المثل دخل وقت ماذا؟ العصر. قال: الزيادة على ظل المثل، وهذا عند الجمهور خلافا لمن؟ الحنفية. لأن قلنا الحنفية في وقت الظهر يقولون يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، فكذلك هنا إذن عندهم وقت العصر عند الحنفية أن يكون ظل الشيء مثليه، هذا عند الحنفية. فإذن هذا مذهب الجمهور، الزيادة على ظل المثل. قال: وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين. وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، هنا في الحاشية ذكر الاختيار والفضيلة، قال: للعصر أربعة أوقات وقت فضيلة، وهو إلى أن يصير الظل مثلي الشاخص. قال: فضيلة يعني ما فيه ثواب أكثر من وقت الاختيار. فلعل هذا قريب، يعني المقصود أنه يصلي في أول الوقت، يصلي في أول وقت، يعني كما هو مستحب عموما في الصلوات، إلا صلاة العشاء يستحب تأخيرها، وكذلك الإبراد في صلاة الظهر عند شدة الحر. لكن الأصل في الصلوات أن تصلي الصلاة في أول وقتها، هذا هو المستحب. فهذا هو وقت الاختيار. المقصود بالاختيار يعني الفضيلة، ليس المقصود بالاختيار أن ما بعده يكون ضرورة، لا. وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، إلى ظل المثلين. هنا لأنه في حديث جبريل، حديث ابن عباس الذي مر ذكره، في اليوم الثاني قال: وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. هم اعتبروا هذا وقت للاختيار. وفي الجواز، يعني وقت الجواز، إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وعندهم أيضا تفصيل، يقولون كما في الحاشية هنا: وقت كراهة من الإصفرار إلى قبيل الغروب، يعني من إصفرار الشمس، من إصفرار الشمس إلى قبيل الغروب، هذا وقت كراهة، كراهة تنزيهية عند الشافعية. عند الحنابلة ورواية عند المالكية أنه ينتهي وقت الاختيار بالإصفرار، إذا اصفرت الشمس فيكون ما بعد الإصفرار إلى الغروب، هذا وقت لأهل الضرورة فقط، هذا عند الحنابلة. لكن هنا عندهم الجواز يستمر إلى غروب الشمس، لكن من الإصفرار إلى الغروب هذا وقت كراهة. والعمدة في هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. فهل هذا على سبيل يعني الاختيار بمعنى الفضيلة أو على سبيل التحديد بمعنى أن ما بعده يكون المسلم آثماً إذا أخر الصلاة بدون عذر؟ على هذا الخلاف، والحديث محتمل كما سيأتي معنا أيضاً في وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، هل هذا على سبيل الفضيلة أو نهاية الوقت حقيقة؟ أيضاً هذا في خلاف، فالخلاف هنا مثل الخلاف هناك، الله أعلم. فتلاحظ أن الجمهور هنا أو نقول الشافعية والمالكية على يعني في على خلاف رواية عندهم أيضا أن وقت العصر الجواز إلى غروب الشمس يجوز، يعني لو أخر الصلاة إلى ما بعد الإصفرار ما يكون آثما، هذا عند الشافعية والحنفية كذلك والمالكية في رواية، وهذا فيه قوة لأنهم يستدلون بحديث أبي قتادة عند مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. يعني ما أدري الحديث كان قد تكون دلالته ليست واضحة، لكن يقولون أوقات الصلاة تتصل، إلا طبعا بالنسبة لصلاة الفجر يعني، فالله أعلم. ويقوي هذا لما سيأتي معنا في صلاة العشاء. وكذلك الصحابة لما أفتوا الحائض إذا طهرت قبل المغرب، أثر ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف، إذا طهرت قبل المغرب أن تصلي الظهر والعصر، تصلي الظهر والعصر، فقالوا هذا إذن هو وقت أداء للعصر، هذا وقت أداء للعصر، بدليل أنها ألزمت بأن تصلي أن تقضي العصر. لو كان هذا خلاص خرج وقت العصر تماما، يعني مثل لو طهرت بعد طلوع الشمس، هل تلزم بصلاة الفجر؟ حائض طهرت بعد طلوع الشمس، هل تلزم بصلاة الفجر؟ لا طبعا، خلاص راح الوقت، ليس وقتا. طيب لماذا ألزمناها إذن بصلاة العصر والظهر أمس إذا طهرت قبل الغروب؟ إذن هذا يدل أن هذا وقت عصر، وقت للصلاة. فإذن قول ما لم تصفر الشمس يعني كأنه ليس تحديدا للوقت، مدام ليس تحديدا له، فالذي مشى عليه الشافعية والحنفية ورواية عند المالكية أن هذا من باب الفضيلة، من باب الاختيار. كذلك يعني هذا أيضا يدخل في نفس هذا الباب، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر مثلا. فهم يستدلون بمثل هذه الأحاديث في أن الوقت يمتد إلى الغروب، وهذا فيه قوة الله أعلم. يكون قول ما لم تصفر الشمس هذا يعني الأفضل، أما إذا أخر إلى ما بعد الإصفرار إلى الغروب هذا فيه كراهة، فيه كراهة، والله أعلم. طبعا خلاف الحنابلة الذين يقولون يحرم التأخير من بعد الإصفرار. قال: والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس. قال: لأن في حديث جبريل صلى المغرب عند غروب الشمس في اليومين، فقالوا إذن هذا يدل على أن وقت المغرب واحد، وهذا مذهب الشافعية في الجديد كما ذكر عندك، وهو مذهب المالكية كذلك في المشهور أن المغرب وقتها واحد. طيب كيف يتقدر الوقت أو يقدر؟ قالوا: يخرج وقت المغرب بمقدار طهارة وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، يعني صلي ثلاث ركعات المغرب وركعتين السنة فقط، هذا الوقت، والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل. لذلك عندك يعني الشافعية معروف، الشوافعي يقول يلا إذا أذن المغرب يقول لك أقم الصلاة، خلاص وقت بيخرج، هذا مشهور عندهم، هذا عند الشافعية وعند المالكية أيضا. قال والقديم، يعني قول الشافعي في القديم أن وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، وهذا قول الحنفية والحنابلة أيضا. إذا الحنفية والحنابلة والشافعية في القديم إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وهذا إخوة هو الأقرب والله أعلم، أن الأدلة صريحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يغب الشفق، رواه مسلم. وفي حديث بريدة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت، صلى المغرب في اليوم الأول عند غروب الشمس، وفي اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، وقال وقت صلاتكم بينما رأيتم، أيضا هذا عند مسلم. ولهذا اختار جمع من الشافعية قول الشافعي في القديم لأن أقرب إلى الدليل. قال النووي الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم، وتأويل بعضها متعذر، فهو الصواب. وممن اختاره من أصحابنا بن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم والله أعلم. وطبعا الشفق المقصود بالشفق الأحمر كما هو يعني قول ابن عمر ثبت عنه عامة العلماء، خلافا لأبي حنيفة يرى أنه الشفق الأبيض، يعني أول ما تغيب الشمس تبقى حمرة، فالشفق الأحمر يحتاج إلى أن يغيب وقت، يعني وقت أيضا ليس بالطويل. الآن في المواقيت الجديدة لما قدموا أذان العشاء تقريبا ربع ساعة أو 10 دقائق تقريبا، وفي الحقيقة أيضا الوقت يدخل قبل هذا، لأنك إذا رأيت يعني السماء وأنت في البر مثلا تشوف الساعة مثلا 7:45، خلاص السماء سوداء، يعني قبل الآن الأذان على الحقيقة حتى لو قدم 10 دقائق أيضا يكون وقت العشاء يعني قد دخل. فهو تغيب الحمرة، الشفق يحتاج إلى أن يغيب ممكن يعني 45 دقيقة، أو ثم بعده يغيب الشفق الأبيض، يعني يبقى مثل بياض مثل فجر، فهذا إلى أن يغيب يحتاج أيضا 10 دقائق تقريبا يقولون بعد الشفق الأحمر. فإذن هو العبرة بالشفق الأحمر إذا غاب. قال والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. نعم، مع أن عندهم المغرب وقت واحد، لكن العشاء يبدأ من إذا غاب الشفق الأحمر، وهذا كما عرفنا عليه يعني جماهير أهل العلم، أبو حنيفة يعتبر الشفق الأبيض، حتى صاحب أبي حنيفة مع الجمهور، أن هذا الذي عليه همة اللغة وآثار الصحابة. قال وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. الفجر الثاني يعني فجر الصادق. وآخره في الاختيار، تلاحظ في الاختيار قالوا إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. إذن كتحديد يعني لوقت العشاء متى ينتهي الوقت من حيث الجواز إلى الفجر، هذا عند الشافعية والحنفية أيضا. نعم. وهنا قول الشافعية هذا هو الجديد، وفي القديم حتى يذهب نصف الليل بالاختيار، هذا قول الشافعية في القديم، لما قال في قول حتى يذهب نصف الليل هذا في القديم، ذكر ابن المنذر أن هذا قول الشافعي لما كان في العراق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، كما تعرفون حديث عبد الله بن عمرو. قال النووي إن كلام الأكثرين يقتضي ترجيح هذا، وصرح في شرح مسلم تصحيحه فقال إنه الأصح. نعم. وطبعا الإخوة يعني هذه المسألة أو المسألة اللي قبلها لما قلنا وقت المغرب وقت واحد، وقلنا قول الشافعية في القديم إلى مغيب الشفق، هنا علق تعليق من حجر يعني الهيتمي قال بل هو جديد، لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في الإملاء على صحة الحديث، قد صحت فيه حديث من غير معارض، فهذه طريقة عند بعض الشافعية إذا صح الحديث، أن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيعتبرون أن مدام صح فيه الحديث يسمونه جديد أيضا. الشاهد أن هذا يعني أقرب إلى الدليل من حيث الاختيار إلى نصف الليل، يعني هذا يعني هو مذهب الشافعي إذا عرف من حيث التاريخ، خلينا نمشي على هذا في القديم، وكذلك هو قول الحنفية، يعني عند الحنفية أن وقت الفضيلة إلى نصف الليل، هذا قول الحنفية إلى نصف الليل، وهذا أيضا رواية عند الإمام أحمد قالوا إلى نصف الليل. أما الثلث كما عرفنا هذا الشافعي في الجديد، وهو مشهور مذهب المالكية ومشهور مذهب الحنابلة، فعندك مشهور المالكية والحنابلة والشافعية في الجديد إلى الثلث، أما نصف الليل هو القديم وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. في الحقيقة يعني الأحاديث كما ذكر النووي يعني ترجح أنه إلى نصف الليل، كما عرفنا الإخوة لأن المواقيت فيها أحاديث مدنية، يعني بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أيضا تكلم في المواقيت، فهي تقدم على حديث إمامة جبريل في مكة، يعني أقوى، مثل حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وجاءت أحاديث أيضا صريحة في هذا لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم حديث أنس لما أخر الصلاة إلى شطر الليل ثم قال يعني إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، فقال إنه لوقته ولولا أنشق على أمتي، يعني وفي أثر عن عمر رضي الله عنه قال صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، هذا في الموطأ، صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين، يعني فذكرنا فإن أخرت فإلى شطر الليل، فالله أعلم. لذلك روي عن عمر القولين، قيل ثلث الليل وقيل نصف الليل، فإذا هذا الاختيار، لكن هل هذا وقت نهاية العشاء يعني كوقت للصلاة وما بعده ليس وقتا، أو ما بعده يجوز؟ فعند يعني بعض العلماء كما قلنا في وقت العصر يعتبر أن هذا نهاية الوقت، ما بعد النصف إلى الفجر هذا وقت ضرورة فقط لأهل الضرورة، هذا عند أظن الحنابلة كما قلنا في العصر، لكن الذي عليه الجمهور أن ما بعد النصف إلى الفجر هذا وقت جواز، كما عند الشافعية والحنفية حتى قول عند المالكية، وهذا جاء التصريح به عن جمع من السلف كعطاء وطاووس وعكرمة، قال يعني صل العشاء إلى الفجر، هكذا بالتصريح صل العشاء إلى الفجر، وروي عن ابن عباس وعن أبي هريرة، وذلك أوجب على الحائض أن تقضي صلاة العشاء والمغرب إذا طهرت قبل الفجر، فالله أعلم، يعني الذي يؤخر إلى ما بعد نصف الليل يكون هذا من باب الكراهة، يكون باب الكراهة، والله أعلم، والأفضل أن يصلي إلى يعني نصف الليل ما يؤخر إلى ما بعد النصف، والله أعلم. وطبعا مع ذلك نقول الأحوط أن لا يؤخر، يعني الأحوط قول الحنابلة طبعا إنما يؤخر إلى ما بعد الاصفرار وقت العصر، ولا يؤخر إلى ما بعد النصف يعني في وقت العشاء. قال: والصبح أول وقتها طلوع الفجر. طبعا ذكر الفجر الصادق كما جاء في الحديث يكون يعني منتشرا في الأفق مثل الخط، كما قال الله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. سبحان الله، يكون هكذا مثل الخط الأبيض في الأفق من المشرق إلى المغرب، هذا الفجر الصادق، بخلاف الفجر الكاذب. الفجر الكاذب يكون عمودي، ترى مثل ضوء ساطع في السماء عموديا ثم يختفي، ثم يظهر بعد ذلك الفجر الصادق. تكتب الآن في النت صورة الفجر الكاذب، يعني تشوفها يعني أمامك. قال: وآخره في الاختيار، طبعا أول وقتها طلوع الفجر، هذا باتفاق العلماء، وآخره في الاختيار إلى الإسفار. آخره في الاختيار إلى الإسفار، نعم. طبعا ذكروا لحديث جبريل أنه صلى الفجر في اليوم الثاني فأسفر، فحملوا هذا على الاختيار. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فحملوا هذا على الجواز. قالوا: ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس، وهذا قول الحنفية، وكما عندنا هنا الشافعية، وقول عند المالكية خلافا للحنابلة. الحنابلة عندهم أيضا شيء من التشديد، أن وقت الاختيار معناه ما بعده ما يجوز إلا لأهل الضرورة، وهذا من الإسفار إلى طلوع الشمس، من الإسفار إلى طلوع الشمس هذا وقت ضرورة، مثل الإصفرار إلى غروب الشمس. فالحنابلة مشوا على هذه القاعدة في المواقيت، يعني مذهبهم فيه احتياط وأضيق المذاهب، لكن الذي عليه الجمهور والله أعلم أمر يعني فيه سعة. نعم، قالوا في الجواز إلى طلوع الشمس، نعم. لا، فجر كاذب على اسم كاذب فما، لا، حتى الوتر، إيه، حتى الوتر ورد عن بعض الصحابة أنه كان يعني يصليها بعد أذان الفجر إلى إقامة الفجر، هذا وارد عن جمع من الصحابة، عائشة وغيرها. يعني طبعا هذا يحمل على غير المتعمد، يعني من يعني ما كان يدري وكان يصلي وفجأة قطع عليه الأذان، فنقول أكمل وتر. نعم. قال: وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. نعم. طبعا زاد في الحاشية، قال: والطهارة عن الحيض والنفاس. وطبعا عرفنا الإسلام، يعني الكافر كفار مخاطبون بفروع الشريعة عند أكثر العلماء، لكن المقصود هنا شرط وجوب يعني في الحال، يعني الآن الكافر ما تجب عليه الصلاة إلا إذا أسلم. ذكر المرتد في الحاشية: طيب المرتد ثم إذا أسلم هل يقضي الصلوات وقت الردة؟ فعند الشافعية، وهذا قول عند الحنابلة، أنه يقضي، قال: لأنه بالإسلام التزم ذلك فلا تسقط عنه بالردة كمن أقر بمال ثم ارتد. لكن الذي عليه حنفية والمالكية وهو مذهب الحنابلة أنه لا يقضي. إذن الجمهور يقولون لا يقضي، لأن الإسلام يجب ما قبله، لأن الإسلام يجب ما قبله، هذا هو الأصل. وما دام أن كافر ما يلزم حتى لو ارتد، ارتد يعني كافر، أصبح كافر مرتد ما تجب عليه الصلاة، فهذا عند الشافعية. أما عند الجمهور لا يقضي. وطبعا فيما يتعلق بالعقل إخوة، معروفة مسألة المغمى عليه، المغمى عليه عند المالكية والشافعية لا يقضي، عند المالكية والشافعية لا يقضي مطلقا، وعند الحنابلة يقضي مطلقا. الحنابلة عندهم يقضي مطلقا، عند الحنفية يقضي 5 صلوات إذا أغمي عليه بمدة يوم، 5 صلوات يقضيها، إذا زاد الإغماء على 5 صلوات ما يقضي، فقط يقضي 5 صلوات. والمسألة الإخوة ترجع إلى آثار الصحابة في الحقيقة، لأن عند المالكية والشافعية أثر ابن عمر وهو صحيح، وعند الحنابلة أثر عمار وسمرة لكن فيهما ضعف. هذا الإشكال، إن هنا الأثر لكن فيه ضعف، لكن احتج به أحمد، وهناك أثر عن ابن عمر إنه ما كان يقضي. فهذا الإشكال اللي في المسألة. والقياس أيضا، يعني قالوا المغمى عليه يقاس بماذا؟ هل على النائم ولا على المجنون؟ فعند المالكي والشافعية قالوا لا يقضي، قالوا هذا مثل المجنون. لماذا؟ لأن إذا نبه لا يتنبه، إذا نبه لا يتنبه مثل مجنون، فلا يقضي، هو غير طبيعي الإغماء بخلاف النوم. وتلاحظ أن هذا فيه قوة طبعا، أن عدم القضاء هذا أيسر، خاصة اليوم، يعني اليوم في المستشفيات يعني ناس يكونون في غيبوبة طويلة مثلا، فلما يصحى بعد شهر بعد أسبوع قال أقضي هذه الصلوات فيه مشقة عليه. لكن هذا عند الحنابلة، لكن عند المالكي والشافعية لا يقضي، وهذا ثبت في أثر ابن عمر. إذا احتاط لنفسه أراد أن يقضي فهذا طيب، والله أعلم. وطبعا هذا الإخوة بالنسبة إذا أغمي عليه كل الوقت سلامة الله، أما إذا أفاق جزء من الوقت فهذا يقضي بلا خلاف. يعني واحد أذن العصر وهو كان مستيقظ، ثم أخذ العمليات أجروا لبنج وأغمي عليه، قل تلزم صلاة العصر أن كان في جزء من الوقت يعني في يقظته في عقله. نعم. فإذا هذا تحتاج إليه، مثلا واحد يسألك دخل غرفة العمليات مثلا من العصر وخرج العشاء، هل يقضي صلاة المغرب ولا لا مثلا؟ فهنا المسألة. فأنا أقول ما دام صلاة واحدة ولا صلاتين، يعني قول حنفية هنا بعد يعني أحيانا سبحان الله بعض الأقوال تجد فيه يعني توسط، يعني صلاة صلاتين 5 صلوات ممكن، لكن إذا زاد واحد أغمي عليه شهر أو أسبوع هذا صعب تلزمه بالقضاء، الله أعلم. قال والصلوات المسنونة 5، هنا قال التي تسن لها الجماعة، هكذا يقصد بالمسنونة التي تسن لها الجماعة، ولا يعني صلاة السنة والنافلة كثيرة، لكن يقصد منها ما تسن له الجماعة، العيدان والكسوفان والاستسقاء. وهذه الصحيح كلها مستحبة، السنة مؤكدة ما تصل إلى درجة الوجوب، كما ذكر هنا الصلوات المسنونة هي مستحبة وسنن مؤكدة لكن ليست واجبة، وهذا سيأتي في موضع، كل صلاة سيأتي في موضع، سيأتي حكمها في موضعها. ثم قال والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. طبعا هنا الإخوة يقصد التابعة النوافل عموما، أما الرواتب المؤكدة فهي عند الشافعية 10 ركعات كما ذكر هنا، قال فالأكثرون على أنها 10 ركعات والمراد الراتبة المؤكدة، وإلا فما ذكره الشيخ سنة. فإذا عند الشافعية أن السن رواتب 10، وهذا الإخوة أيضا مذهب المالكية والحنابلة، إذن هذا عليه الجمهور أن سنن الرواتب 10. واستدلوا بحديث ابن عمر، ابن عمر تعرفون الحديث ذكر 10 ركعات، ذكر أن قبل الظهر كم؟ 2 ركعات، هذا حديث ابن عمر ذكر قبل الظهر 2 ركعات والباقي معروف. حديث أم حبيبة وحديث عائشة فيه أنه صلى ماذا قبل الظهر؟ كم؟ 4 ركعات. وكما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي في بيته قبل الظهر 4 ثم يخرج. وكما في حديث أم حبيبة المشهور يعني من حافظ على 12 ركعة أو من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في رواية يعني تعداد هذه الركعات 4 قبل الظهر، فهذا يعني فيه زيادة على حديث ابن عمر. فهذا قال به الحنفية 12 ركعة، هذا مذهب الحنفية. وما الجمهور قالوا 10 ركعات على حديث ابن عمر. ابن حجر ذكر في الفتح أنه قال الأولى أن يحمل على حالتين، قال الأولى أن يحمل على حالتين، لأن بعضهم ذكر أن ابن عمر ما علم يعني الصلاة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته 4 ركعات، قالوا يحتمل كان يصلي 4 ركعات في بيته ثم يدخل المسجد يصلي سنة تحية المسجد 2 ركعات، فظن ابن عمر أن سنة الظهر 2 ركعات. لكن ما أدري يعني توهيم الصحابي قد يكون فيه نظر، ما دام يمكن الجمع قال يصلي هذا أحيانا وهذا أحيانا. قال أبو جعفر الطبري قال الأربع كانت في كثير من حاله والركعتان في قليلها. أشكل أفضل أن يحافظ على 12 ركعة كما جاء في الحديث، هذا مذهب الحنفية. بعد ذكر عندك هنا في الحاشية الأدلة حديث ابن عمر وحديث عائشة. طيب هنا قال إذن ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعدها. والحديث لأن جاء في حديث أم حبيبة في رواية ونفس الحديث والسند واحد، من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. في رواية يعني من طريق آخر قال من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. لكن هذا اللفظ الإخوة فيه إشكال في الحقيقة في سنده، يحتاج إلى يعني بحث. أنا أذكر من زمان كان في بحث الله أعلم يعني اللفظ الصحيح الحديث المشهور عن أم حبيبة أن 12 ركعة، أما هذه الزيادة بعد الظهر 4 هذه فيها يعني في سندها كلام. ذلك النسائي في السنن الكبرى بيّن يعني اختلاف سند الحديث وأن هذه الزيادة يعني أقرب إلى الشذوذ والله أعلم. كذلك قال وأربع قبل العصر، أيضا الله أعلم الأقرب أن هذا لا يثبت، أنه جاء في حديث علي وجاء في حديث ابن عمر، وحديث علي وحديث ابن عمر كلاهما يعني معلولان. حديث علي هذا تقدم معنا في البلوغ هذا قديما، حديث علي معلول وحديث ابن عمر كذلك رحم الله امرأ أن صلى قبل العصر 4 أيضا يعني فيه علة. على السريع نعم، فحديث ابن عمر ما له إلا سند واحد من طريق محمد بن مسلم بن مهران قال حدثني جدي عن ابن عمر، وهذا محمد بن مسلم فيه كلام. قال أبو زرعة واهن ولينه بن مهدي، قال ابن حبان يخطئ، قال ابن معين دارقطني لا بأس به، قال في التقريب صدوق يخطئ. فتفرد بمثل هذا الحديث هذا الأثر هذا السند يعني صعب، خاصة أن يعني كبار أئمة العلل أعلوا هذا الحديث حديث ابن عمر. يعني قال أعله أبو حاتم الرازي. لذلك ابن عمر يعني ذكر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، الله أعلم. كذلك حديث علي هو من طريق عاصم بن ضمرة، وعاصم هو صدوق، لكن العلماء يجتنبون تفردات عن علي رضي الله عنه. فهذا الحديث والله أعلم من هذا، وذلك هذا الحديث جاء عن ابن المبارك أنه ضعفه، كان يضعف هذا الحديث، وذكر البيهقي هذا وقال تفرد به عاصم بن ضمرة. قال ابن عدي يتفرد عن علي بأحاديث باطلة لا يتابعه الثقات عليها والبلاء منه. حتى قال ابن تيمية في حديث علي أنه موضوع، يعني شدد كثيرا. فالله أعلم. لذلك يعني فما يعني تقوية صعب تقوي هذا بهذا، أن كلها عبارة عن يعني مناكير للرواه، الله أعلم. فقبل العصر إذن ما يثبت شيء، لكن تبقى السنة العامة أن ما بين كل أذانين صلاة، وركعتان بعد المغرب هذا ثابت، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. طبعا سنة العشاء ركعتين، ويقصد بعدين صلاة الوتر. طبعا قبل المغرب يستحب أن يصلي قبل المغرب، قال النووي الصحيح استحبابها، لكن ليست من السنن الرواتب، كما جاء في الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم، كان الصحابة يبتدرون السواري إذا أذن المغرب، حتى إن الرجل يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. إذن هذا هو الصحيح. قالوا ثلاث نوافل مؤكدات، صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. النوافل كثيرة، الجمعة ما ذكر لها شيء، لكن كما تعرفون إخوة الجمعة يعني الذي ورد ثم يصلي ما كتب له، هذا في أول ما يدخل المسجد، فليس قبلها سنة محددة، يعني يصلي ما كتب له. وبعدها ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين من فعله، وورد من قوله قال من صلى الجمعة فليصلي بعدها 4، فالأربع أفضل. نعم، يعني بعضهم فرق مثل ابن تيمية، قال إذا صلى في بيته يصلي 4، إذا صلى في المسجد يصلي ركعتين، أو لا العكس، في بيت ركعتين وفي المسجد 4، لكن هذا يحتاج إلى دليل التفريق، هذا ما ورد فيه شيء، الله أعلم. الأفضل يصلي 4، ولو صلى ركعتين فهذا جائز، يعني أحيانا وأحيانا، لكن الأفضل 4. إيه؟ فهو الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون قبل الجمعة، يعني ما شاء الله إلى أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وطبعا ذكر صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح، يعني مع صلاة الليل إخوة من آكد النوافل، بل يعني حتى اختلف العلماء أيها أفضل، صلاة الليل أو صلاة السنن الرواتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وفيها أحاديث كثيرة. طبعا هو ذكر حديث مشهور عليكم بقيام الليل فإنه داء الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم وكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، لكن الحديث في الحقيقة تفرد به بعض الرواة، ذلك قال أبو حاتم هو حديث منكر، وإن كان بعض العلماء صح الحديث، لكن الأقرب أنه منكر لا يصح، لكن جاء هذا الكلام عن السلف رحمهم الله، والأحاديث جاءت كثيرة في صلاة الليل يعني ويكفي في فضلها أن الله تعالى فرضها في بداية الأمر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فصلاة الليل من أعظم الصلوات التي تزيد في إيمان العبد وإخلاصه وخشية لله ومحبة لله. لذلك الله تعالى فرضها على الصحابة في بداية الدعوة، وعلل ذلك قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كأنها تهيئ المسلم. ذلك هذا الإخوة والله من أعظم ما يعني أعظم طريق في الحقيقة لتحصيل بركة العلم هذه الصلاة. يعني من رزقه الله المحافظة على هذه الصلاة وكان له ورد من الليل ما يفوته إلا نادرا، يقرأ لجزء جزئين، هذا يعني يجد ثمرة عظيمة في طلبه للعلم، في دعوته، في وظيفته، في أهل بيته، في كل حياته. ما يخفى عليكم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فاستجيب له. الحديث فهذه صفات المحسنين، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: يكره قيام الليل كله. نعم، كما جاء في الحديث: إن لبدنك عليك حقا، لكن لو فعل هذا أحيانا فلا بأس، يعني كما جاء في بعض الأحاديث. وكذلك قالوا: ترك قيام الليل مكروه لمن اعتاده. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه. وصلاة الضحى يعني يكفي فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني على كل سلامة من الناس صدقة، ثم قال: ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. هي سنة عظيمة ومؤكدة. وكما جاء هنا في صحيحين حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، ذكر منها وركعتي الضحى. وهنا عندنا في الآمش قال: الإشراق صلاة الضحى، موجود عندكم ولا؟ وصلاة الإشراق يعني هي أول وقت الضحى، صلاة الإشراق تسمى الإشراق، ولا هي من وقت الضحى، من صلاة الضحى. طبعا الإخوة الحديث صراحة الحديث المشهور أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى ترتفع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حج وعمرة تامة، هذا حديث الأقرب أنه لا يصح، ويعني النكارة فيه واضحة، والأسانيد مهما كثرت فيه فلا تتقوى أبدا. هناك بحث يعني في هذا الحديث، الحديث واضح أنه لا يصح لا يثبت، لكن لا يعني هذا أن الإنسان ما يصلي، لا، إذا جلس فهو بالخيار، ممكن أن يذهب إلى بيته يصلي أو يصليها في المسجد. لذلك الحديث الصحيح الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مصلاه يذكر الله يعني بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، ما ذكر فيه صلاة، هذه السنة. ثم إذا أردت أن تصلي في المسجد أو في بيتك فهذا يعني واسع. وأكثرها يعني قال 8 ركعات، قال رواه الشيخان من حديث أم هاني لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلى عام الفتح 8 ركعات في وقت الضحى، لكن هذا أكثر ما ورد، وإلا فالوقت مفتوح للصلاة، يعني صلاة الضحى يعني ليس لأكثرها حد. وقتها حين ترتفع الشمس يعني قدر الرمح حتى يزول وقت النهي. ثم قال وقتها المختار إذا مضى ربع النهار، هذا في الحاشية هنا ذكر هذا. قال حتى لا يخلو ربع النهار عن عبادة. وهذا الإخوة يصرح به عامة العلماء في المذاهب الأربعة، يقولون يعني مثل ما أن بين الظهر والمغرب صلاة العصر تأتي في الوسط تقريبا، فكذلك بين يعني الفجر والظهر تصلي صلاة الضحى. وحتى هم يقولون الضحى في اللغة يعني بعد الضحوة، الضحوة حين تشرق الشمس وترتفع، ثم بعد ذلك يأتي وقت الضحى إلى قبيل الظهر، هذا يسمى وقت الضحى في اللغة، يعني الضحى يعني ما بعد يعني ربع الوقت تقريبا، أو نصف الوقت نقول، يعني ربع النهار يعني هو نصف ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، نصف الوقت هذا يعني تقريبا ما بعده هو وقت الضحى طبعا، وكما عرفنا هذا وقت الاختيار الفاضل، لكن أن تؤخر إلى قبيل الظهر فهذا وقت قيلولة في الحقيقة، ليس وقت كانوا يصلون فيه الضحى، من وقت قيلولة، وقت قيلولتهم كان قبل الظهر، يعني قبل الظهر بنصف ساعة بساعة، هذا ليس وقت، يعني هو لو صليت فيه الضحى يجوز طبعا، لأن وقت صلاة الضحى يمتد إلى وقت يعني الكراهة، وقت كراهة الصلاة سيأتي معنا، يعني قبل الظهر بعشر دقائق تقريبا إذا كانت الشمس في وسط السماء، ما قبل كل وقت صلاة الضحى، لكن الأفضل لا تؤخره إلى يعني مثل هذا الوقت، إنما يكون قبل ذلك، يعني كما جاء في حديث زيد يعني صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني يشتد الحر، وهذا يعني يكون تقريبا كما ذكر الفقهاء الوقت هذا، يعني من الساعة 10 فما بعد، أو حتى ممكن قبل 9:30 10 كذا، يكون هذا وقت مختار لصلاة الضحى، هذا إذا مضى ربع النهار كما قالوا. وصلاة التراويح قال انعقد الإجماع على سنيتها واستحبابها، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سميت بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون هنا، قال بعد كل تسليمتين، وبعضهم يذكر بعد كل أربع يصلون ركعتين ركعتين ثم يستريحون. وطبعا الكلام فيها يعني أيضا طويل وكثير، لكن ليس هذا موضعه. قال وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة، طبعا ذكر الشرط والركن لا بد منهما في صحة الصلاة، لكن يفترقان بأن الشرط ما كان خارج ماهية الصلاة، والركن ما كان داخلها. أما الأبعاد فتجبر بسجود السهو بخلاف الهيئات، سيأتي يعني ذكرها. قال طهارة الأعضاء عن الحدث، هذه تسمى طهارة حكمية، يعني بالوضوء والغسل والنجس، هذه طهارة حقيقية يعني إزالة النجاسة. ذكر في الحاشية طيب إذا فقد الإنسان الطهورين، فقد الماء وفقد التراب، وعلى القول الآخر حتى ما عنده شيء من جنس الأرض يتيمم به في الطائرة مثلا وما في ماء مثلا، فهنا عند الشافعية قال يجب أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة، يعيد، وهذا مذهب الشافعية والحنفية خلافا للحنابلة، الحنابلة يقولون تجب عليه الصلاة ولا يعيد، وهذا أقرب، فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي ولا يعيد، وهذا ثبت عن الصحابة في قصة عقد عائشة لما نزل التيمم بعد ذلك، صلوا بدون وضوء والتيمم لم يكن مشروعا، فصلوا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. العجيب أن عند المالكية قالوا تسقط عنه أداء وقضاء، ما كنت أعرف هذا عنه. سبحان الله. طيب وذكر الأدلة في اشتراط الطهارة، يعني هذا مر معنا في الطهارة عموما، لكن ذكر أن مثلا قال والرجز فهجر، كذلك وثيابك فطهر، هذا دليل على طهارة البدن والثوب. وقال في حديث الحيض قال فاغسلي عنك الدم وصلي، حديث القبرين أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول ولا يستتر من البول، والمكان لما أمر بصب الماء على بول الأعرابي. نعم، طبعا ذكر بعض النجاسات المعفو عنها مثل الأثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الحجر، يعني هذا واضح، يعني إذا أزال النجاسة بالحجر يبقى أثر النجاسة، هذا معفو عنه. وكذلك طين الشوارع المتيقن النجاسة يعفى عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، كذلك دم البراغيث يعفى عن قليله مشقة الاحتراز، وكذا يعفى عن كثيره في الأصح عند النووي. قال بول الذباب كالبراغيث، وكذلك بول الخفاش، يعني قال الأصح الرجوع فيه للعرف، يعني في القليل والكثير، لأن هذه أمور يعني يشق التحرز منها، بول الحشرات وكذا، فما ينتبه له الإنسان. هذا ممكن مرة ذكرناه والآن جاء عندنا هنا. كذلك دم البثرات وقيحها وصديدها، يعني هذا مر معنا في الدم، الدم إذا كان قليلا يعفى عنه كما في أثر ابن عباس. وذكر هنا مسألة إذا صلى بنجاسة لا يعفى عنها، يعني من بول أو دم كثير مثلا، فالجديد يجب عليه القضاء، يعني حتى يعني إذا لم يعلم بها، هل إذا علم بعد ذلك يقضي ولا ما يقضي؟ فهذا عند الشافعية يقضي، وعند المالكية يقضي ما دام في الوقت فقط، وفي القديم لا يجب القضاء، وهذا رواية عند أحمد، وكما قلنا هو مذهب المالكية إذا خرج الوقت لا يقضي، وهذا أقرب الله أعلم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعن عليه وقال أن جبريل أخبره أن بهما أذى، فهذا يدل على أنه يعني ما أعاد الصلاة من أولها. وهذا ورد عن ابن عمر أيضا، عن عطاء وجمع من التابعين. قالوا ستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر، ستر العورة بلباس طاهر هذا واضح يعني بالاتفاق، والوقوف على مكان طاهر هذا يدخل في الطهارة. نعم، ذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. طبعا هنا ما ذكر تفاصيل، نحن مر سريعا من تفاصيل العورة وكذا، هذا ما ذكر هنا. قالوا اشترط أن شرط الستر أن تمنع لون البشرة، يعني الثوب يكون ما يكون شفافا، هذا أهم شيء في الثوب. طبعا الآن اللباس مثلا الرفيع يعني يرى منه البدن لكن ما تميز لون البشرة، هذا ما يعتبر شفاف. نعم، نعم. وذكر هنا يكره أن يصلي في ثوب فيه صورة، وهذا الإخوة عند الجمهور أن هذا على سبيل الكراهة ليس على سبيل التحريم. طبعا الإخوة الشباب الذين يجعلون صور لاعبين على صدورهم هذا يحرم من جهة أخرى، وهي أن هذا يعني فيه افتخار وفيه رفع لمثل هؤلاء، يعني إما كفار أو فجار، فهذا لا يليق أبدا بالمسلم. والله هذا ما عمت بالبلوى لا انتشر، أصبح يعني صحيح والله الأولى بالمسلم يتنزع عن هذا. الله المستعان، الله المستعان. بالنسبة لي الآن سيأتي، بالنسبة للصور الإخوة يعني صحيح أن التصوير نفسه محرم، لكن العلماء يضعون يعني شروطا في الصورة يعني حتى تكون محرمة بعد ذلك في اقتنائها، أقصد اقتناء الصورة هل محرم أو لا. فهناك شروط، منها أن تكون منصوبة، أما إذا كانت ممتهنة أو موضوعة في مكان أو ملبوسة فعند جمهور العلماء أن هذا لا يحرم اقتناؤه. إذا كانت صورة في وسادة، في فراش، في لباس، فهذا عند الجمهور أنه لا يدخل في الحديث في النهي. إيه كذلك هذا ما في شيء. إيه هو يستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها لما قطعت الستر جعلته وسادتين، وجاء عن عكرمة قال كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل ولا يرون بأسا بما وطأته الأقدام. وجاء عن القاسم بن محمد وهو راوي الحديث عن عائشة في حديث التصوير كانت له وسادة يتكئ عليها فيها تصاوير. وجاء عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه كذلك دخل عليه رجل فرآه متكئا على وسادة فيها صور لحيوان فسأله فقال إنما يكره ما نصب نصبا، هذا عند ابن أبي شيبة. وهذا مذهب يعني عامة العلماء من الشافعية والحنفية والمالكية كلهم يصرحون بهذا أن الصورة ما دامت غير منصوبة فلا تحرم. اختلفوا هل الملائكة تدخل البيت ولا ما تدخل، لكن يعني يكون هذا جائزا. وفي اللبس أيضا الجمهور على أنه مكروه، الجمهور على أنه مكروه لكنه جائز. لذلك هنا قال يكره أن يصلي في ثوب في صورة ليس على سبيل التحريم، إلا الحنابلة في وجه، ليس بالاتفاق، في وجه عند الحنابلة قالوا يحرم. أيضا من الأحاديث التي يستدلون بها حديث إلا رقما في ثوب، حديث عند مسلم، فلما نسيت اسم الراوي لكن لما زاروه وجدوا في بيته تصاويره راوي الحديث فأنكروا عليه تحدثتنا بحديث عن الله مصورين وكذا، فقال إلا رقما في ثوب، يعني إذا كان منقوشا وموضوعا في ثوب ليس منصوبا. فهذا عند عامة العلماء أن الصور ما دامت غير منصوبة يعني موضوعة ممتهنة ملبوسة فهذا عند جمهور أهل العلم أنها جائزة والله أعلم، ولكن يعني تكره يعني. نعم هو طبعا الآن الفتوى المنتشرة أن هذا يحرم، كل حرام تقريبا يعني خلاص، صورة مدام أنها في فراش ولا في يعني لباس قل هذا حرام، ملائكة ما تدخل بيت في صورة وكيف تصلي في ثوب في صورة، لكن هو في الحقيقة هذا خلاف ما جاء عن آثار السلف رحمهم الله. هو أيضا هذا من جهة أخرى طبعا بعضهم يذكر هذا بعض الفقهاء يعني عند الجمهور، وهذا سبحان الله أن المسألة هي والله تحتاج إلى بحث كبير، لأن عند الجمهور أنه إذا قطع من البدن ما لا تبقى معه الحياة يجوز، يعني مثلا صورة كاملة لكن قطعت الصدر أزلت الصدر يقول يجوز، لو رأس فقط قالوا يجوز أن الجسم، إلا عند الشافعية في الأصح أن الصورة الوجه، وهذا فيه قوة في الحقيقة، هذا عند الشافعية في الأصح أنهم يعتبرون الوجه. ورد أثر عن ابن عباس في هذا الصورة الوجه، حديث مرفوع فيه نظر لكن جاء عن ابن عباس مرفوع، فما يكفي طمس العين يعني أولى إزالة الوجه كاملا، له طمس الوجه، لو طمس الوجه مثلا جعل الوجه بدون صورة ماذا جائز. الله أعلم. خير إن شاء الله.